برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة، أقدمه لكم اليوم أنا عماد طفيلي
وأنا فرح القادري. نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم الأخبار التي كانت الترند لهذا الأسبوع، ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي عن انتشار آفة المخدرات والمهلوسات في الجزائر، وحكومة البلاد تعلن الحرب ضد أخطارها ومضارها.
كشفت مصادر إعلامية جزائرية عن عزم السلطات في البلاد شن ما يشبه الحرب ضد أحد أخطر المهددات التي تستهدف الشباب في العالم، مشيرة إلى أنها سوف تستخدم أسلحة مختلفة.
ونشرت صحيفة الجزائر الآن تقريراً مطولاً حمل عنوان الجزائر تعلن الحرب على المخدرات والمهلوسات، وأشارت فيه إلى أن السلطات أعلنت رسمياً حربها على المخدرات والمهلوسات.
ونوهت الصحيفة إلى أن السلطات تقود حملة واسعة في الجامعات والمساجد والفضاءات التربوية والعامة عن طريق وزراء وأئمة وشخصيات عامة، بعد أن تأكد للجميع أن الجزائر تتعرض لحملة ممنهجة من لوبيات مغربية معادية لا هدف لها إلا إغراق الجزائر بكل المهلوسات والمؤثرات العقلية بحسب التقرير.
ويأتي هذا التقرير بعد تصريحات أدلى بها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري عبد الحق سيحي، أشار فيها إلى أن بلاده تواجه قوى شر تحاول نخر الشباب الجزائري عن طريق الترويج للمخدرات.
بدوره قال وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري إبراهيم مراد إن الجزائر تواجه حرباً باستخدام المخدرات تستوجب على الجميع مواجهتها بشتى الوسائل.
وشدد مراد في تصريحاته التي أدلى بها خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الجزائري على أن الجزائر مستهدفة من خلال المخدرات، إذ تواجه حرباً من الجارة الغربية تستوجب علينا مواجهتها بشتى الوسائل من خلال إشراك جميع القطاعات والهيئات المختصة والمجتمع المدني.
وأشاد الوزير بالعمل الجبار الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الأمنية في مكافحة هذه الظاهرة وحماية حدود البلاد من جميع أشكال الجريمة.
وبين التقرير أن الجامعات الجزائرية بدأت أسبوعاً توعوياً مخصصاً لمكافحة إدمان المخدرات في الوسط الجامعي بهدف مساندة الجهود الحكومية، وأمرت وزارة التعليم العالي كافة الجامعات والمؤسسات التابعة لها بتخصيص أسبوع توعوي وطني حول هذه الظاهرة بالتنسيق مع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.
من جهة أخرى، كشف رئيس المنظمة الوطنية لرعاية الشباب في الجزائر عبد الكريم عبيدات عن حقائق صادمة حول الأنواع الجديدة التي بات المدمنون على المخدرات والمهلوسات يتعاطونها للشعور بالنشوة. وقال عبد الكريم عبيدات إن حبوب منع الحمل بدأت تأخذ طريقها وسط شريحة من المراهقين والشباب المدمنين، وهو ما تم اكتشافه في جلسات العلاج التي يشرف عليها فريق من الأطباء والمختصين في مركز بوشاوي.
وأكد عبيدات أن جلسات العلاج التي طالت مجموعة من المراهقين والشباب أكدوا لجوءهم إلى مزيد من الحيل والإقبال على تعاطي أنواع أخرى من الأقراص على غرار حبوب منع الحمل التي تعتبر من الأدوية الهرمونية، ظناً منهم أنها تشعرهم بالنشوة وتدفعهم لاستهلاك المزيد من الحبوب الأخرى.
وصرح بأن هدف إقبال هؤلاء المدمنين على تعاطي حبوب منع الحمل هو إفلاتهم من العقاب والمتابعات القضائية، لأن القانون لا يصنف هذه الحبوب ضمن المخدرات.
وأشار في السياق ذاته إلى أن الحبوب المهلوسة تشهد ندرة في الكثير من الصيدليات، وقد يكون ذلك من أسباب الإقبال على تناول حبوب منع الحمل من طرف المدمنين الذين يرون فيها مؤثراً عقلياً لا يجرهم إلى العقاب.
في الوقت نفسه بدأ خطباء المساجد المنتشرة في الجزائر بالحديث عن مخاطر المخدرات وأثارها خاصة على فئة الشباب، وحذر الأئمة من خطورة الوقوع في شراك هذه الآفة التي تعد أحد أسباب فساد العقل، كما نظمت وزارة الصحة أسبوعاً توعوياً حول مخاطر الإدمان على المخدرات.
ولتعليق على الموضوع، ينضم إلينا من الجزائر العاصمة الناشط الشبابي والاجتماعي في اتحاد منظمة الشباب الجزائري الأستاذ عادل صوالح. أهلا ومرحبا بك أستاذ عادل في حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة. ونسأل حضرتك، يعني ما أعلن عنه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري بأن البلاد تواجه قوى شر تحاول نخر الشباب الجزائري عن طريق الترويج للمخدرات، برأيك ما الهدف من توريط فئة الشباب بالمخدرات وبكميات هائلة؟
طبعا شوف، هو الشباب تعتبر واحدة من القواعد الأساسية لكل دولة. نحكي على سواعد عاملة، على قوة اقتصادية بشرية بإمكانها أن تطور البلد من النواحي المختلفة، الناحية الاقتصادية، الناحية العلمية، الناحية الاجتماعية. طبعا ضرب الشباب هو ضرب مستقبل بلد في حد ذاته، يعني وخاصة باستعمال وسائل مختلفة، واحدة منها هي المخدرات أو المهلوسات، اللي تترك الشباب في يعني يركز في نقطة سوداء تتركه بعيدا جدا كل البعد عن الرغبة في التطور، عن الرغبة في المشاركة والمساهمة في الحراك الاجتماعي الاقتصادي الثقافي، في المساهمة في مجتمعاتهم حتى على المستويات الصغيرة جدا. طبعا ضرب الشباب في أي دولة يعتبر ضرب البلد في حد ذاتها وضرب مستقبلها. يعني
أستاذ عادل، يعني السؤال الأهم اليوم هو، يعني بالرغم من التقنيات الجديدة المتطورة في كشف حيازة المخدرات عبر الحدود وإمكانية منع إدخالها للبلاد، لكن يعني نلاحظ زيادة انتشارها ووجودها في الجزائر، إلى ما يعود هذا برأيك؟
والله نشوف، يعني لو حكينا عن المخدرات في حد ذاتها ممكن هو مشكل عالمي وليس مشكل جزائري فقط. نعم. وخاصة في الدول العربية، ليس فقط الجزائر، يعني نحكي تقريبا على كل الدول العربية، انتشار المخدرات وخاصة الأنواع الجديدة منها واللي استهلاكها أسهل من المخدرات التقليدية، مثل الماريجوانا أو أنواع أخرى اللي ممكن تحتاج وقت أكثر. يعني نحكي على مخدرات مثل الحبوب، المخدرات الكيميائية، يعني استهلاكها أسرع وتداولها أسرع من المخدرات التقليدية، والكشف عنها يعتبر نوعا ما أعسر أو أصعب. يعني فهمت كيف؟ خاصة مسألة الحبوب المهمسة، واللي هي تعتبر الآن إشكال عالمي وإشكال كبير جدا في الدول النامية أو في الدول العربية بشكل محدد. طبعا الرقابة عليها صعبة جدا، لأنه ما فيش تقنية محددة بإمكانها أنها تكشف هذا النوع من المخدرات، مثل ما تحدثنا عن المخدرات التقليدية اللي بإمكان ممكن لبعض التقنيات أنه تكشف عنها. لهذا يعتبر تحدي كبير جدا للدول وليس فقط للجزائر، لأنه هذا مشكل عربي، خاصة نتحدث على الدول العربية، مشكل عويص جدا يحتاج طرق أمنية جديدة. والأكيد جدا أنه الجزائر بما يعني عاملة في حسابها هذا الشيء، وطبعا هي تطور وتحاول أن تحين طرقها الأمنية وخاصة على الحدود، لأنه مؤخرا ممكن في السنوات الأخيرة شهدت يعني الجمارك الجزائرية أو الأمن الجزائري بمختلف فئاته وتخصصاته يعني القبض على وحيازة الكثير من الشحنات اللي كانت داخل الجزائر عن طريق البحر أو عن طريق البر، بكميات مهولة جدا، يعني أرقام مهولة جدا، خاصة بما تعلق بالحبوب المهلوسة التي يعني أرقام يعني مخيفة جدا. فهمت كيف؟ لذلك يعتبر هذا الأمر هام جدا، وخاصة بما تحدث به الوزير أو حتى ممكن وزراء ثانيون أو حتى إداريين ثانيين في الجمارك أو في سلك الدرك الوطني أو الشرطة أو حتى الجيش، أنهم يحاولوا أنهم يكثفوا عملياتهم على الحدود لمنع وصول هذه السموم إلى الشباب الجزائري. طبعا مثل ما حكيت لك، استعمالها السهل خلى انتشارها أسرع، لأنه كلما كانت أسهل كلما كانت أسرع، وهذه القاعدة التي ممكن اللي خلات المخدرات خاصة بما فيها الحبوب المهلوسة أنها تنتشر بشكل كبير مثل ما حكيت لك، ليس فقط في الجزائر، في بلدان أخرى مثل مصر، مثل الأردن، مثل يعني تونس، يعني الكثير كثير من البلدان تعاني ممكن نفس الإشكال.
أستاذ عادل، يعني وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد وصف تدفق المخدرات من الحدود إلى الجزائر بأنها حرب موجهة ضد البلاد، برأيك من وراء هذه الحرب إن كانت فعلا موجهة؟
والله شوف، الجزائر مع مواقفها الكثيرة وخاصة عودة الجزائر إلى الساحة الدولية والساحة الإفريقية والساحة العربية بقوة، راح يخلق لها أعداء، حتى الأعداء التقليديين أو الأعداء القدامى ممكن يتحركوا بشكل أكبر، لأنه الجزائر ستزعج ممكن بعض الجهات أو بعض الكيانات لتحاول أنها تزعزع استقرارها بشتى الطرق، ويعتبر زعزعة الشباب أو زعزعة الشارع بهذه المغتيرات العقلية أو المخدرات واحدة من الأساليب اللي تستعملها. وما ننساش أنه مثل ما حكيت لك، الجزائر مؤخرا أصبح لديها دور كبير جدا في الساحة العربية والساحة الإفريقية والساحة العالمية، حتى هذا راح يجلب لها الكثير من الأعداء. لم يفتح ولا وزير الداخلية أو حتى وزير الخارجية في الأمر، لأنه هذا الشيء ما سمعناه مؤخرا ممكن في أحداث وممكن تصريحات مختلفة من جهات مختلفة ومن دول مختلفة وحتى دول كبرى، اللي يعني نقدر نقول مش هددت الجزائر ولكنها توعدت بأشياء ممكن الظاهر منها أنها أشياء عادية ولكن ما خفيها أظن. طبعا
سؤال أخير أستاذ عادل، يعني هل تسهم الحملات التوعوية المتعلقة بأضرار المخدرات ومخاطرها وضرورة التبليغ عن المروجين لها في أوساط الشباب في الجامعات والمدارس والشوارع في التخفيف من حدة هذا الانتشار؟
نعم أكيد. شوف، التحسيس يبقى دائما وسيلة من الوسائل اللي بإمكانها أن تأثر على المجتمع وخاصة الشباب، وطبعا بشتى الوسائل، عن طريق الإعلام، عن طريق الجمعيات، عن طريق المنظمات الطلابية، عن طريق الأحزاب، عن طريق الدين، عن طريق المساجد، عن طريق الزوايا، يعني تكثيف المجهود للتحسيس لأضرار وأبعاد هذه المؤثرات العقلية وخاصة المخدرات، يعني يعتبر شيء واجب وفرض، وخاصة مثل ما حكينا أنه انتشار هذه الأنواع من المهلوسات والمخدرات في السنوات الأخيرة أصبح شيء مخيف جدا، وخاصة مثل ما حكينا سهولة استعمالها وسرعة استعمالها وتأثيرها الخطير على الشباب خلاها تمشي ممكن بشكل أسرع، لأنه مثل ما حكيت لك استعمالها أو نقلها مش خطر مقارنة بأنواع تقليدية أخرى من المخدرات. لذلك وجب على الجزائر أنها تتخذ إجراءات بهذه الأمور وتعمل ليس فقط حملة واحدة أو اثنين أو ثلاثة، ممكن حملات دائمة، ومثل ما شهدناه في السنوات الأخيرة، يعني الحقيقة أنه في حملات توعوية كثيرة حتى من رجال الأمن، يعني كل 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 أطياف وأشكال الدولة وامتداداتها قامت بحملات تحسيسية ولا زالت تقوم بحملات تحسيسية، ولكن يبقى منعها ومحاولة التحكم في دخولها إلى التراب الوطني هو ممكن الحل الذي ممكن سيكون حل ليس جذري ولكن حل لديه تأثير كبير جدا على هذا الإشكال وعلى هذا
الناشط الشبابي والاجتماعي في اتحاد منظمات الشباب الجزائري عادل صوالح، شكرا جزيلا لك.
ونتابع حلقة اليوم بأهم الأخبار التي كانت ترند لهذا الأسبوع، وما هو أول خبر لديك يا عماد؟
نعم، فرح تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة أنباء حول ارتباط النجم العالمي توم كروز بالمغنية الكولومبية شاكيرا، ويأتي ذلك إثر ظهور النجمين معا في سباق سيارات ميامي جراند بريكس، حيث انتشرت صور ومقاطع فيديو للثنائي بسرعة البرق ظناً أنهما في علاقة عاطفية لم يتم الإعلان عنها. وحرصت شاكيرا على نفي الشائعات وقالت أنها مجرد مسحة واستمتعت كثيراً برفقة توم كروز، لكن لديها خطط وأعمال أهم بشأن حياتها المهنية فضلاً عن الاهتمام ورعاية أطفالها. ويذكر أن شاكيرا انفصلت عن شريكها لاعب كرة القدم بيكيه العام الماضي بعد ارتباط دام نحو 12 عاما وأنجب طفلين، وذلك بعدما اكتشفت المغنية أن مدافع برشلونة السابق كان يخونها مع فتاة تبلغ من العمر 23 عاما تدعى كارلا شيا.
وفي خبر آخر تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، غضب كبير إثر وفاة طفل بسبب تصوير مقطع مرعب لعرضه في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثارت وفاة هذا الطفل اللبناني الذي يدعى محمد حيدر إسطنبولي عمره 7 أعوام غضبا كبيرا في لبنان بعد أن كشف تقرير الطب الشرعي سبب الوفاة. وشهدت مدينة صور الجنوبية منذ عدة أيام فاجعة مؤلمة، حيث توفي الطفل محمد نتيجة توقف مفاجئ في عضلة القلب نتج عن صدمة عصبية شديدة تعرض لها خلال تواجده في قلعة مدينة صور البرية. ونقل الإعلام اللبناني عن عم الطفل الراحل قوله إن تقرير الطب الشرعي أكد أن الطفل قضى نتيجة صدمة عصبية قوية جدا تعرض لها، فيما ذكر الأهل والجيران وشهود من المنطقة أن الصغير كان يلهو كالمعتاد في المنطقة حين ظهر أمامه فجأة مجموعة من الشبان والشابات الذين كانوا يصورون على ما يبدو مقطع فيديو لعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن بطريقة مخيفة. وتمت الإشارة إلى أن مجموعة الشباب ظهرت أمام الطفل فجأة وهم يركضون ويلبسون ثيابا سوداء من رؤوسهم حتى أخمص أقدامهم، وأيضا يرتدون أقنعة ومشهرين سيوفا حديدية. وما إن شاهد ابن 7 هذا المشهد حتى ارتعب وبدأت معه بوادر صدمة عصبية أدت إلى توقف عضلة القلب بشكل مباشر. يذكر أن والد الطفل حيدر إسطنبولي توجه إلى السلطات وتقدم بشكوى مباشرة بحق المتسببين بوفاة ابنه. يعني يبدو زميلي عماد أن اليوم مواقع التواصل الاجتماعي من أجل جني المال والمشاهدات والمتابعات الآخرين لا ينظرون إلى ما قد تسببه مثل هذه الصدمات أو هذه الأعمال التي يقومون بها.
للأسف الشديد يعني يستخدمون كل الوسائل من أجل لفت الأنظار وأن يحصلوا أكثر على اللايكات وغيره في تيك توك وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي، يعني
على حساب أرواح الآخرين خصوصا فئة الأطفال. نعم
طبعا، وخصوصا أنه تم تصوير هذا المشهد بدون أي رخصة وبدون أي أن يكون هناك تحذير أو شيء للأهل، وهذا شيء يعني خطأ، ويجب معاقبة هؤلاء الناس الذين يتصرفون بشكل تلقائي وبدون تخطيط وبدون أن يعني يفكروا بالآخرين وبالأطفال خصوصا.
نعم. في الخبر الآخر من غزة يمكن أن نتحدث عنها أكثر، هناء الغصين أصغر رائدة في فن التطريز اليدوي.
طبعا بدأت هناء الغصين 15 عاما بتعلم المشغولات اليدوية من خلال تطوير موهبتها والالتحاق بدورات تدريبية وهي في سن 11 عاما. وتقول الغصين لوكالة معن الفلسطينية إن والديها يشجعانها على تعلم المشغولات اليدوية، وذلك من خلال تحفيزها القرآن الكريم إذ كانت مكافأتها على حفظ كل جزء من القرآن الالتحاق بدورة تدريبية للكروشية أو المشغولات اليدوية. وفتحت الغصين مشروعها الخاص بداية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ثم المشاركة بالمعارض لتطلق عليه مشغولات الهنا، وتبدع الغصين في التطريز والكروشية والإكسسوارات. وعن الصعوبات التي تواجهها توضح أن عدم توفر المواد اللازمة لعملها وأسعارها المرتفعة يؤثران في طلبيات الزبائن والتأخر نوعا ما في تسليم المشغولات في الموعد المحدد. ويساعد هناء في تنفيذ المشغولات اليدوية والدتها خاصة في أوقات الامتحانات والدراسة مع تنظيم هناء وقتها بين عملها ودراستها. ويدعم الغصين في مشروعها عائلتها التي تعد الداعم الأول والمساند لها، سواء من خلال تسجيلها في الدورات التدريبية المختلفة وتوفير المواد الخام اللازمة لعملها. وتشير الغصين إلى أن المعارض توفر فرصة لها لتعريف المواطنين بمشغولاتها ومشروعها بالإضافة إلى الترويج لمنتجاتها. وتعد الغصين أصغر رائدة في مجال المشاريع الصغيرة في غزة، وتدرس حاليا في الصف التاسع الإعدادي، وتطمح حناء أن تفتح مكانا خاصا لها مستقبلا، وأن تدعم فتيات أخريات في هذا المجال لتمكينهن اقتصاديا. ومبروك عليك يا حناء، وفعلا برافو على ما تقوم به من 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 نشاط وعمل. و
يعني زميلي عماد، كما قال ضيفنا اليوم الجزائري الأستاذ عادل صوالح، أنه الشباب هم قوة لبناء المجتمعات، وفعلا طالما هناك أشخاص يطمحون لتطوير مهاراتهم وتطوير البلاد بمختلف المنتجات، فهذا أمر إيجابي كثيرا. ونتمنى أن كل الشباب لا ينساقون وراء التيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي، بل يعني يطورون من مواهبهم ومهاراتهم بدعم كذلك من المجتمع ومن الأهل قبل كل شيء،
ليدعموا أنفسهم ولتطوير المجتمع. صحيح، معك حق.
إلى بيروت، حيث تحتضن معرضا للسيارات الكهربائية والهاجنة، وانطلق معرض إي موتور شو الشرق الأوسط للسيارات الكهربائية والهاجنة في بيروت، ليتيح لعشاق السيارات فرصة لتجربة الإصدارات الأخيرة من السيارات الكهربائية في لبنان لأفضل العلامات التجارية في العالم. وسيتمكن زوار المعرض من معرفة المزيد عن التقنيات الجديدة من خلال منصة للمناقشات التقنية التي أعدها المعرض حول وسائل النقل الكهربائية، والتي تشمل مواضيع متنوعة من شأنها زيادة الوعي العام، الذي بدوره سيؤدي إلى توجه أسرع وأفضل نحو السيارات الكهربائية في لبنان.
كما يقدم المعرض لعشاق السيارات حلبة كهربائية للقيادة التجريبية داخلية وخارجية، قيادة تجريبية للسيارات الكهربائية بلا ضجيج وبلا انبعاثات سامة، إضافة إلى 4 أنواع مختلفة من وسائل التنقل الكهربائية للأفراد. وتوافد آلاف الأشخاص لزيارة المعرض الأول من نوعه الذي تستضيفه بيروت، وتشارك فيه أحدث السيارات الكهربائية التي وصلت إلى لبنان ومن أهم العلامات التجارية العالمية.
وإلى الجزائر، أين انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان إمدغاسن السينمائي الدولي بمشاركة مخرجين ونقاد والمتابعين للشأن السينمائي، ليواكبوا أفلاماً تمثل عدداً من دول القارات الخمس، وهي مصر، تونس، سوريا، لبنان، الإمارات العربية المتحدة، فلسطين، الأردن، الصومال، وغانا، الولايات المتحدة، الصين، ألمانيا، النمسا، جنوب أفريقيا وكندا، إندونيسيا وإيران، بولندا وتركيا. واستقبل المهرجان 550 فيلما قصيرا من 60 دولة. منذ الإعلان عن تنظيم هذه التظاهرة السينمائية الدولية تم اختيار 22 منها.
ومهرجان إمدغاسن هو تظاهرة سينمائية دولية للأفلام القصيرة، تأسست سنة 2019، وهي من تنظيم التعاونية الثقافية اللمسة المتعددة من طرف وزارة الثقافة والفنون الجزائرية، وتعقد فعالياته بشكل دوري كل سنة في ولاية باتنا. والتظاهرة عبارة عن منافسة في مهن العرض السينمائي، كما تضم الورشات التكوينية ومنطقيات ومخرجات سياحية. واستمدت التظاهرة التسمية من الضريح النوميدي إمدغاسن المتواجد بالمنطقة. ويطلق المهرجان هذا العام أو يطلق المهرجان هذا العام مسابقة إمدغاسن كيدز، وهي مسابقة خاصة بمنتجي الأفلام من الأطفال المخرج الصغير، حيث ستكون بالموازاة مع المسابقة الرسمية لمهرجان إمدغاسن السينمائي الدولي.
راعية أغنام جزائرية تخطف الأنظار بفيديوهاتها وتقدم نصيحة للفتيات. خطفت شابة جزائرية الأنظار عبر شبكات التواصل الاجتماعي بفيديوهاتها من المنطقة الريفية التي تقطنها، وهي مستمتعة برعي الأغنام. وتظهر الشابة المنحدرة من ولاية بيجاية والمسمى تيريزا بن صافيا في أحد المقاطع المتداولة، وهي تتحدث عن فخرها بأصولها والحياة التي تعيشها. وقالت تيريزا إن الكثيرين يحبون الظهور بشكل مبالغ فيه على المواقع، ولكنها تعلمت الظهور على طبيعتها، موجهة رسالة لجميع الفتيات أن لا يخجلن بما هن عليه، وأن يخرجن للعالم دون تصنع، لافتة أن رائدات مواقع التواصل الاجتماعي أصبحن يتسابقن لإظهار المثالية بالتصنع. وأثنى نشطاء على الشابة الجزائرية ذات الأصول الأمازيغية بالقول إنها مثال جميل ينبغي الاقتداء به من طرف فتيات اليوم اللواتي يركضن خلف الأضواء البراقة وينفرن من البساطة، فيما رأى آخرون أنها تمشي بمنطق خالف تعرف، لافتين إلى أن منطقة الشريعة بالبليدة فيها نماذج مماثلة وبكثرة.
وننتقل الحديث عن دراسة حديثة عن البطيخ وكيف أنه يحمي من أمراض القلب، حيث أثبتت دراسة حديثة أن البطيخ يمكنه خفض خطر الإصابة بأمراض القلب المصنف كسبب رئيسي للوفيات حول العالم. وأشارت الورقة البحثية المنشورة في دورية طبية إلى أن الأشخاص الذين يتناولون البطيخ يحصلون على كمية أكبر من عناصر غذائية أساسية مفيدة. وحلل الباحثون بيانات من دورات المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية حتى تبين أن من يتناولون البطيخ يحظون بعناصر غذائية أكبر تتمثل في فيتامين سي والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ألف والليكوبين والألياف وغيرها، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الأطفال والبالغين. كما توصل العلماء إلى أن تناول البطيخ يمد الأشخاص بكميات أقل من مجموع الأحماض الدهنية المشبعة والسكريات المضافة. وبشكل عام يتضمن البطيخ عددا من الفوائد بحسب إشارة اختصاصية التغذية كريستين، فهو يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم بما يحتويه من العناصر الغذائية سالفة الذكر. ونختم بأن البطيخ أيضا يحتوي كذلك على حمض سيترولين الأميني المصنف باعتباره مكملا للتمرين لدوره في توسيع الأوعية الدموية، خاصة أنه يعزز نمو العضلات ويخفض مستوى ضغط الدم بما يمنع انسداد الشرايين، وهو برأيي أطيب فاكهة صيفية.
يعني لا غنى لنا عن قلب البطيخ، وكنت قلت لك يعني القلب الذي لا يخونك أبدا هو قلب البطيخ، خصوصا في الصيف والأجواء الحارة.
حلو يعني التعبير قلب البطيخ.
قلب الأسد. وإلى خبر آخر كذلك، نحن يعني مع اقتراب الصيف، الكثير يعتقدون أن شرب المياه الباردة هو الحل الأمثل لأن يجعلوا أجسامهم أكثر انتعاشاً، فهل يؤذي شرب الماء البارد عضلة القلب؟ تتزايد درجة الحرارة تدريجياً مع زحف فصل الصيف، حيث بدأ كثيرون في وضع الماء في الثلاجات لمواجهة الحرارة المرتفعة. ويقول المدير الرئيسي لقسم أمراض القلب بمستشفى ماكس سوبر التخصصي بمدينة جورجاون الهندية بأن شرب الماء البارد ضرورة في الصيف وفي مثل هذا الطقس الحار، ومع ذلك فإن شرب كميات كبيرة من الماء البارد بشكل مفاجئ ينطوي على عواقب سلبية، حيث أن الشرب المفاجئ للماء المبرد قد يؤدي إلى تشنج الأوعية الدموية في الشرايين، ويحدث هذا أيضا عندما تأخذ حماما باردا في الشتاء وتصب الماء البارد بشكل مفاجئ على جسمك.
ويوضح الطبيب ساند، ومع ذلك يجب على مرضى القلب توخي الحذر وعدم الإفراط في شرب الماء البارد، لأنه يمكن أن يحفز القلب وقد يؤدي عدم انتظام ضربات القلب مع شرب الماء الباردة أو الشرب الماء البارد للغاية فجأة إلى حدوث تشنج وعائي قد يؤدي في بعض الأحيان إلى نوبة قلبية. والتشنج الوعائي هو حالة تحدث عندما تضيق الأوعية الدموية وتعيق تدفق الدم. وتختلف أنواع التشنج الوعائي لتشمل تشنج الأوعية التاجية والدماغية وتشنج الأوعية الدموية في الأصابع وأصابع القدم.
لذلك يوصي المختصون بأن شرب الماء في درجة حرارة الغرفة هو الأفضل، ويقولون إنه يجب تجنب الماء المبرد بشكل خاص من الثلاجة بأي ثمن، خاصة بعد التعرض للشمس أو بعد التمرين الرياضي. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة. كنا معكم أنا فرح القادري
وأنا عماد الطفيلي، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.